بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة، وهي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. قال رحمه الله: أقول: لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول، وغير واحد نقل الإجماع في ذلك، غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع. قال رحمه الله: لحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، الرقة الفضة، من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي لفظ: وليس فيما دون 200 زكاة. وفي إسناده مقال، وقد حسنه ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. والحديث صححه الشيخ الألباني، والراجح وقفه، المرفوع لا يصح. يعني في كل 200 درهم، تمام، في كل ففيها 5 دراهم، فيها 5 دراهم، متى؟ إذا كانت 200 درهم، أقل من ذلك ما عليها زكاة، سيأتي الكلام. وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وأخرجه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد. قال: وأخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال أنه قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني من الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. وفي إسنادهما قال: ولكنه حسنه ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول. نصاب الذهب، نصاب الذهب 20 دينار، 20 دينار. والدينار بالجرام اليوم، الجرام اليوم 4 جرامات وربع، في 20 4 جرامات وربع، في 20 إيش يصير؟ 85 جرام. هذا أقل نصاب الذهب. وأما الفضة بالعدد فإذا بلغت 200 درهم فأكثر، وبالوزن 5 أواق فأكثر، ومئتا درهم تساوي بالوزن 595 جراما، بالوزن 595 جرام، وهي مقدرة ب56 ريالا سعوديا فضيا، عند أهل الذهب والفضة يعرفون هذا. وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن 7 ريالات سعودية، الريال الفضة ب7 ريال ورقي، فيكون حاصل ضرب 56 ضرب 7 ضرب 56 يساوي 392، هذا نصاب الفضة، أقل نصاب الفضة بالعملة الورقية. وهكذا يحسب الذهب، وهكذا يحسب الذهب، إذا كان 85 جرام ينظر الجرام سعر الجرام في وقت إخراج الزكاة، وهكذا سعر الفضة في وقت إخراج الزكاة. فيضرب وتخرج القيمة، قيمة 580 جرام فيخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. وكيف يخرجها؟ مثلا إذا كان عنده مثلا 5000 يقسمها على 40، كيف يخرج قيمة الزكاة؟ زكاة 5000 يقسمها على 40، والناتج هو 2.5%، أو يضرب المبلغ ب 2.5% قسمة 100، فيخرج مبلغ الزكاة، فيخرج مبلغ الزكاة. طريقتان في حساب إخراج الزكاة، طريقتان، فيقسم المبلغ مبلغ الزكاة مثلا 85 جرام مثلا، أو عندك طلع الذهب الذي عندك والمبالغ اللي عندك كلها، أو الذهب اللي عندك كامل طلع مثلا 200 جرام، هذا 200 جرام تقسمها على 40، الناتج هو المبلغ الذي تخرجه، عرفت؟ إذا خرجت، الأصل أنك تخرج من الذهب، الأصل إذا كان عندك ذهب تخرج منه ذهبا، ويجوز ذهبا، ذهبا لا تخرجه ذهبا ربع العشر من هذا الموجود، 2.5% من الموجود بالوزن، وتخرجه يعني مصارفه. أو يجوز، أجاز أهل العلم أن تخرج ما تخرج ذهب، تنظر إلى قيمة الزكاة، مثلا خرج عليك 5 جرامات مثلا، الواجب عليه 5 جرامات تخرجها، تنظر 5 الجرامات هذه كم قيمتها ورقية، تخرجها أموالا ورقية. وهكذا قل في الفضة، وهكذا قل في الفضة. طيب إذا كان عندك ما عندك نصاب حال الحول على الذهب وما بلغ نصابا، لكن عندك فضة بلغت نصابا، على أي المالين تخرج؟ على الذهب أو على الفضة؟ من أهل العلم قال تخرج على ما كانت قيمته من النقدين موجودة فيه. كيف الآن؟ أيهما السعر الثابت وله الثمن ويثمن به الأشياء، الذهب والفضة؟ اليوم الذهب، قالوا خلاص طالما أن هذا الذهب هو قيمته فيه وثابتة فالزكاة تحسب عليه لا تحسب على الفضة، هذا قول. والقول الثاني قالوا الأحظى لأهل الزكاة، الأحظى لأهل الزكاة، والبعض يعبر الأحظى للفقراء، الأحظى للفقراء، والأول أعم، لأن أهل الزكاة ليسوا فقراء فقط، لأن أهل الزكاة فيها مؤلفة قلوبهم وفيها في سبيل الله وفيها، نعم. فقالوا الأحظى لأهل الزكاة. ما هو الأحظى لأهل الزكاة؟ عنده فضة وعنده ذهب، لكن الفضة ما بلغت نصابا، ها، الذهب بلغ نصاب، نخرج من الذهب ونحسب بقية الأموال عليه، ونحسب بقية الأموال عليه. ما عنده حال الحول على الذهب ولم يبلغ نصابا، وبلغت الفضة نصابا وقد حال عليه الحول، نخرج عليها. أي مال حال عليه الحول وهو موجود فهو أحظى للفقراء بأنك تخرج. عرفتم هذا؟ وهذا ليس فيه أنك أخرجت، يعني ليس في هذا مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم. هذا أفضل المال، هذا أفضل المال. أما هذا يعني لا يدخل في هذا الحديث لأنه الأحظى للفقراء وقد عنده مال وليس أفضله، عنده المال وليس أفضله. هذا بالنسبة للنقدين. إذا لم يكن عنده ذهبا، إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وعنده أموال ورقية، عنده مليون ريال سعودي أو مليون دولار وما عنده إيش؟ لا ذهب ولا فضة، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه الزكاة، لأن هذه الأموال صارت هي تثمن بها الأشياء، فأخذت حكم الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هي أثمان الأشياء، والآن الذي يثمن به الأشياء الأموال الورقية هذه، فأخذت حكم الذهب والفضة في التعامل، فيجب فيها الزكاة. وهذا وقد أفتى بهذا المجامع الفقهية المعاصرة، بهذا لهم دراسات في هذه القضية وخرجوا على هذا الكلام. قال رحمه الله: وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة 200 درهم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي. والخمس الأواق المذكورة في الحديث هي 200 درهم، لأن وزن كل أوقية 40 درهما. وذهب إلى أن نصاب الذهب 20 دينارا الجمهور. وقد روي عن الحسن وطاووس ما يخالف ذلك وهو مردود. وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر، هنا قال إجماع وهنا قال الأكثر وهو الصحيح. وذهب ابن عباس وابن مسعود وداود والصادق والباقر والناصر إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل على مطلق الوجوب، وهو إهمال للقيد. ما هو القيد؟ حولان الحول، المال المستفاد في وسط الحول، المال المستفاد في وسط الحول. عنده مال في أول الحول، عند مال امتلك مثلا 5000، امتلك 5000 ريال، هذا إيش؟ وعنده، فجاء في رمضان، جاء في شهر رجب امتلك 5 أخرى من هذا المال، من هذا المال يعني اشتغل بهذه 5000، ف يعني عمل به، فصارت هذه 5000 في رجب كم؟ 10. وجاء رمضان، هل يزكي 5 أو يزكي الجميع؟ نعم، هذه صورة. الصورة الثانية، عنده 5000، عنده 5000، ثم مات ميت من أهله، ورث منه 5 في رجب، ورث منه إيش؟ 5000 في رجب، فهل يزكي الجميع في رمضان؟ الآن عندنا صورتان، عرفتم الآن؟ في الصورة الأولى 5 الأولى ولدت الثانية، هي ولدت الثانية، المصدر واحد، فهنا يزكي جميع المال، يزكي 10. أما الثانية، الصورة الثانية، فإن المال مصدره آخر، فإنه يزكي الأولى ويحسب للمال الآخر حسابا آخر، يحسب للخمسة الأخرى حسابا آخر. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وبعض العلماء يقول كل المصطفى سواء كان متولدا من الأول أو غير متولد من الأول فإنه يحسب لكل مال حسبة خاصة، يعني في مثالنا هذا وإن كان متولدا من الخمسة الأولى وكان في رجب في شهر رجب 10,000، يقول صاحب هذا القول يزكي في رمضان الخمسة الأولى وفي رجب الخمسة الثانية، في رجب من السنة المقبلة الخمسة الثانية وهكذا. ولكن هذا قد يكون فيه عسر ومشقة، فلذلك لو يزكيه كاملا على هذا التفصيل فهو إن شاء الله مجزئ. نعم
قبل أن يكون الحول بشهر أو شهرين نقص النصاب عن نصابه في شيء ما، يعني مثلا عنده 100,000 والمفترض مثلا 85,000 هذه النصاب، 100,000 صارت 60،
صارت 60 في رجب، يعني هو امتلك 100,000 في رجب وجاء في ربيع ثاني نقصت هذه 100 إلى 2000 نزلت على النصاب مثلا، ما نفترض النصاب مثلا 50,000 أو نزلت إلى 20,000 مثلا، طيب وثم أعاد النصاب في ماذا في ربيع في جمادى الآخر قبل رجب هكذا. لا، الآن عندنا نصاب، النصاب لا بد أن يحول عليه الحول نصابا نصابا، فإن نقص عن النصاب أثناء الحول فهنا إيش ما عليه، يحول عليه الحول النصاب. إذا نقص في أثناء الحول ما عليه حتى وإن عاد، نعم نقص، نقول يحول عليه الحول، هذا على قول الجمهور. أبو حنيفة يقول إن نقص وعاد، أبو حنيفة يقول إن نقص أثناء الحول عن النصاب ثم عاد قبل حولان الحول فحال عليه الحول نصابا فهذا يزكيه. ومن هنا قال صاحب الراتب، واحد عنده راتبه كم؟ 5,000 مثلا نصاب، 2000 نصاب، لأننا على نصاب الفضة على الأحظى للفقراء 392 ريال، عرفتم؟ أو على قيمة الفضة. فإذا صاحب الراتب هذا كل شهر هو بيأخذ راتب، على كلام أبي حنيفة يزكي آخر راتب، عرفتم؟ وعلى ما تقوله الآن أنت. لكن على قول الراجح لا، لابد أن يحول الحول على النصاب، فإن نقص عن النصاب لا زكاة، وإن عاد والله أعلم بالصواب. قال رحمه الله: وأما كونها لا تجب في الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها، كلها هذه لها قيمتها ولها يعني أثمانها، نعم، ولكن ما جاء في النص أنه تزكى، إنما جاء في الأثمان في النقدين، فلعدم وجود دليل يدل على ذلك، والبراءة الأصلية مستصحبة، وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا، وهو كما قال رحمه الله. وأما كونها لا تجب في أموال التجارة وهو ما يسمون بعروض التجارة، فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك، وقد كانت التجارة في عصره صلى الله عليه وسلم قائمة في أنواع ما يتجر به، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك. جاءت حديث يعني ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص عروض التجارة، فما هي عروض التجارة؟ هي ما يعد للتجارة. اشترى أثاث، الأثاث هذا قيمته 500,000، هذه القيمة ليست أموالا، لأن 500,000 هذه إيش؟ أثاث. الأثاث هذا فين؟ عارضه في معرض يبيع ويشتري فيه، هذا عرض تجارة، عروض التجارة. فهل في عروض التجارة زكاة أو لا؟ اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة. القول الذي ذكره المصنف هو ما رجحه ابن حزم وداود الظاهري وغير واحد من أهل العلم المعاصرين كالشيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمة الله عليهم أجمعين، كلهم يقوش الشوكاني كذلك نصره في غير ما كتب هنا وغير وفي غير هذا الكتاب، يقولون لا دليل على هذا. إيش الدليل الذي استدلوا به؟ قالوا الأصل مستصحب، ما عندنا دليل يوجب علينا أننا إيش نزكي عروض التجارة، وكل الأدلة التي استدل بها الجمهور لا تصح، لا تصح. ما هو الذي استدل به الجمهور؟ قال الجمهور يقولون يا أيها الذين، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأيضا عموم الأدلة التي تأمر بالصدقة وبالزكاة كما في قوله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكل ما هو من هذا الباب، وأيضا هذا في القرآن. وأما في السنة حديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمرة بن جندب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، مما نعد للبيع، هذا مما استدلوا به. وأيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البز، والبز ثياب تأتي من اليمن، يعني أن أمرهم أن يؤدوا زكاة البز. هذه أدلة الجمهور، واستدل الشيخ العثيمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قالوا الزكاة في كل ما إيش ما يعد للنماء، في كل ما يعد للنماء، والتجارة، والتجارة ليست للقنية ولا للاستعمال، وإنما هي للنماء. فما كان هذا من حيث النظر، يعني قالوا من حيث النظر ما أعد للنماء فإنه يجب أن يزكى هذا المال. وقد جاء أيضا عن عمر أنه أمر أن يؤدي زكاة المال العروض، وثبت عن ابن عمر ذلك ولم يعرف له مخالف. أما أثر عمر ففيه كلام، وأثر ابن عمر ثابت في عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح أنه أمر أن تخرج الزكاة من عروض التجارة. فهذه أدلة الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه يجب أن تخرج الزكاة من عروض التجارة، لا من عينها وإنما من قيمتها، لا من عينها وإنما من قيمتها. يشترط حولان الحول، ولا يشترط أنه أخذها لقصد التكسب، لأن بعض العلماء اشترط هذا، قال إذا أخذها للقنية ثم بدا له أن إيش أن يبيع ويتجر فيها، أخذ سيارة مثلا، مثاله أخذ سيارة ليركبها ويستعملها، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر بها يبيع ويشتري. بعض العلماء قال ما كان هذا وجهه فإنه لا تجب فيه التجارة، وإن نوى بعد ذلك لا تجب فيه الزكاة، وإن نوى التجارة بعد ذلك. ولكن الأرجح خلاف هذا، الأرجح خلاف هذا، أي مال أو عقار نوى به التجارة فإنه سواء اكتسبه بهذه النية أو بغير هذه النية ثم بدأ له نية التجارة فإنه يجب فيه، تجب فيه الزكاة، على رأي أكثر أهل العلم، على رأي أكثر أهل العلم. ويكون في الذي بدأ له أن يتجر بهذا المال وقد كان قبل ذلك لا يريد التجارة به، يكون ابتداء حساب النصاب، ابتداء احتساب النصاب من نية التجارة بهذا المال، من ابتداء نية التجارة بهذا المال. فرأي الجمهور والله أعلم هو الأقرب للصواب، رأي الجمهور هو الأقرب للصواب، وقد ثبت عن ابن عمر كما سمعتم ولا يعرف له مخالف. جمهور السلف والخلف على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والله أعلم بالصواب. قال هنا رحمه الله: وأما كونه لا تجب في أموال التجارة فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك، وقد كانت التجارة في عصره صلى الله عليه وسلم قائمة في أنواع ما يتجر به، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك، لكن جاء عن الصحابة وإن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن الصحابة. قال: وأما ما أخرجه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبيع. فقال ابن حجر في التلخيص في إسناده جهالة، وهو إسناده ضعيف، فقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم. وأما ما رواه الحاكم والدارقطني عن عمران مرفوعا بلفظ الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته بالزاي المعجمة، فقد ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه، وقال في واحدة منها: هذا لا إسناد لا بأس به، ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة، لا سيما في التكاليف التي تعم به البلوى. الشيخ مقبل رحمه الله يعني يضعف هذا ويقول فيه تحريف، وهو أصله في البر وليس في البز، في البر وليس في البز. وعلى كل هو لا يصح الحديث، لا يصح أصلا، على أنه قد قال ابن دقيق العيد: إن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة. قال: والدارقطني رواه بالزي لكن من طريق ضعيف، وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال. فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث كما قال المحلي في شرح المنهاج لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال، فكيف إذا قد عورض ذلك التصعيب بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه. ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال. وقد نقل ابن المنذر إجماع على زكاة التجارة، وهذا النقل ليس بصحيح، فأول من يخالف ذلك الظاهرية، وهم فرقة من فرق الإسلام. بل الشافعي رحمه الله نقل الخلاف، الشافعي رحمه الله نقل الخلاف، فلا يصح نقل الإجماع، فلا يصح أن يقال إن في هذه المسألة إجماع، بل يقال أكثر أهل العلم، والله أعلم. أما الاستدلال بهذا الحديث بحديث أبي هريرة: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، فاستدل الجمهور بهذا الحديث على أن الأشياء المستعملة، القنية التي تقتنى للعمل وللاستعمال والاستخدام، فهذا ما يدل عليه هذا الحديث، ولا يدل على أكثر من ذلك من حيث عروض التجارة، فعروض التجارة لا تدخل بهذا في هذا الاستدلال، والله أعلم. قال رحمه الله: وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها فلعدم الدليل كما قدمنا. وأيضا حديث: ليس على المسلم صدقة في عبد ولا فرسه، يتناول هذه الحالة، أعني حالة استغلالها بالكراء لهما، وإن كان لا حاجة للاستدلال، بل القيام مقام المنع يكفي. كل ما أعد للتجارة حتى الماشية عنده أغنام، خمسة أغنام مع خمسة تيوس، التيس الواحد يساوي مثلا 10,000، هو معدها للتجارة، فهذه تصد يخرج زكاتها على أنها إيش؟ على أنها تجارة، عروض تجارة، فما تخرج من عينها، إنما يخرج من إيش؟ من قيمتها كالأثاث، كالأثاث. وهكذا عنده كم؟ 10 ثيران، فهو الأمر كذلك، فإنه يخرجها إيش؟ على أنها إيش؟ عروض تجارة، وليس على أنها ماشية، والله أعلم.
على العين نفسها أنه ما تخرج منها
نعم أي نعم، إنما من قيمتها. نعم نعم، من القيمة. نعم، عندك عمارة للبيع تبيع وتشتري فيها. نعم، المال الذي العائد منه أنت مشت في الإيجار تأخذ من إيش؟ من المال العائد منه، أي في ربحه. نعم، بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يخرج، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نأتي على بقية زكاة المال، واللي عنده سؤال يطرحه في المجموعة حتى نتكلم عليه في الدرس المقبل. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.